بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبا، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم المشككين في فضائلهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفداء، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل نظرات، وكانت آخر النظرات نظرات، وكانت آخر النظرات لتودع الأحباب بالفلوات، أجسادهم قد عانقت وجه الثرى ورؤوسهم رفعت برأس قناتي، وإلى الحسين توجهت بندائها، وانساب سيل الدمع في الكلمات، قالت حسين عليك ألف تحية رغما علي أسير للشامات، لولا عيالك كان عندي حاجة، خذني إليك فلا أريد حياتي، لولا عيالك كان عندي حاجة خذني إليك فلا أريد حياتي. أأخي بعدك لن يطيب العيش لي، أيطيب وهو بدونكم ربك مماتي أخاي بعدك لن أجود ببسمتي لقد دفنت بكربلا بسماتي أخاي بعدك لن يلذ الماء لي وذبحت عطشانا بشط فراتي من لي إذا مليل أسدل ستره وعلى يد على ذكراكم أناتي حسين من لي إذا ما القيد ألم معصمي من ذا يكفكف إن همايات عبر
وسيعلم الذين ظلموا أهل البيت أي منقلب ينقلبون لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان أملا بأن تنالنا نظرة من عينيه الشريفتين ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد عظم الله لولي أمرنا وصاحب عصرنا الحجة ابن الحسن المهدي صلوات الله عليهما الأجر بوفاة عمتهم العقيلة الحوراء الصديقة الصغرى زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها ولكم ولكل الموالين المحبين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تحدثنا في الليلتين الماضيتين عن قسمين من أقسام الصبر كما قسمناه في الليلة الأولى عن الصبر عن فراق المحبوب وفي الليلة الثانية وهي الماضية الصبر على المعرفة ومع المعرفة. في هذه الليلة بإذن الله تعالى نتحدث عن الصبر على الطاعة. حديث رواه جميع المسلمين تجدونه في جميع الكتب الحديثية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوما من الأيام كان عندما كان في البصرة ولعلها أيام حرب الجمل خطب في شيعته وكان من خطبته لهم جاء فيها: معاشر شيعتي، اصبروا على عمل لا غنى بكم عن ثوابه، واصبروا عن عمل لا صبر لكم على عقابه، إنا وجدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله عز وجل. هذا الكلام من إمام الكلام، وكلام الإمام إمام الكلام، حمل الجهتين، جهة الأمر والتشريع إن صح التعبير، وجهة الثواب والعقاب المتمثلة بالترغيب والترهيب. فمن جهة قال: اصبروا على عمل لا غنى بكم عن ثوابه، أمرهم ورغبهم، الترغيب بما هم عقلاء. الإنسان العاقل بغض النظر عن الأوامر والنواهي الدينية، الإنسان العاقل إذا علم أن هناك مصلحة يعتد بها عند العقلاء في فعل من الأفعال، مصلحة له، فإنه يسعى إليها لكي يحصل على هذه المصلحة. أمير المؤمنين ماذا قال؟ اصبروا على عمل لا غنى بكم عن ثوابه، يعني لا تستغنون عن ثوابه، يعني أنتم مفتقرون إلى ثوابه، تحتاجون إلى ثوابه. ثم قال: واصبروا عن عمل، الأولى اصبروا على، والثانية اصبروا عن، والفرق واضح. اصبروا على عمل يعني اعملوه واصبروا عليه، الثانية اصبروا عنه أي امتنعوا عنه. واصبروا عن عمل لا صبر لكم على عقابه، أمر مع ترهيب. اصبروا عن عمل لا تصبرون على عقابه يوم القيامة، فإن لم تصبروا ستعاقبون بعقاب لا صبر لكم عليه. ثم تكلم بما هو سيد العقلاء وأبو العقلاء وقال: إنا وجدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله عز وجل. يعني أنت بين خيار من اثنين: إما أن تطيع الله تعالى وتصبر على طاعته، وهو صبر وفيه جهد وفيه امتحان وفيه تحمل، وإما أن لا تصبر. إن لم تصبر فهناك عذاب وفيه جهد وفيه ألم وفيه حزن، إلا أن الفارق بينهما أن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله عز وجل. طبيعي الإنسان سيقول: صحيح، لكن حاولوا دائما أن تتصوروا الموضوع من أكثر من طرف من أطرافه. الفرق بين الصبر على طاعة الله والصبر على عذاب الله: طاعة الله مهما طال أمدها لن تتجاوز 100-150 سنة. يعني كم ستعيش؟ 150-200 سنة وبعدين ستنتهي الطاعة بانتهاء أمد الحياة. أما عذاب الله تعالى فلا يخفف عنهم العذاب وخالدين فيها، من جهة لن ينتهي ومن جهة لن يخفف. طبيعي الإنسان العاقل إذا قام بمقارنة بينهما سيقول: الصبر على طاعة الله قطعا أهون وبمراتب من الصبر على عذاب الله. الصبر على طاعة الله القسم الثالث من الأقسام التي أردنا الكلام فيها. يبقى عندنا إن شاء الله قسمان: الصبر على معصية الله غدا، وبعده ليلة الجمعة الصبر على المصيبة، وبها نختم مجالسنا بإذن الله تعالى. الصبر على طاعة الله، الصبر المفترض أننا اتضح معناه على الأقل في الليلتين السابقتين إن لم يكن المعنى متضح عندكم قبلا. الصبر هو حبس النفس على ما يحبه الله وحبسها عما يكرهه الله.
فتحبسها على المحبوب لله تعالى وتحبسها عن المكروه لله تعالى. هذا الصبر. ما المراد بالطاعة؟ أنت عندما تسمع الصبر على طاعة الله تتصور المعنى واضح. طبيعي الإنسان مطلوب منه أن يصبر على طاعة الله. ما المراد بالطاعة؟ عادة يتبادر الذهن إلى الصلاة والصيام والعبادات. هذه مفردة من مفردات طاعة الله، وهناك ما هو أهم منها من مفردات طاعة الله. طاعة الله تتمثل في ثلاث أبعاد من وجود كل إنسان، وهو البعد الجناني بعد القلب، والبعد اللساني بعد اللسان، والبعد الأركاني العمل بالأركان، وهو ما قاله الرضا صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان عقد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فطاعة الله تكون بهذه الثلاثة. هذه كيف يطاع الله؟ بماذا يطاع؟ بهذه الثلاثة. ما المراد بطاعة الله؟ كيف أطيع الله؟ الله لم يوحي إلي شيئا حتى أطيعه فيه. طاعة الله بطاعة أنبيائه، وبعد طاعة الله بطاعة أوصياء أنبيائه. فلا يصح أنك مطيع لله تعالى إلا إذا أطعت الله كمسلم في شريعتنا الخاتمة للنبوة، لا أتكلم عن الشرائع السابقة. كمسلم لا يصح أنك مطيع لله تعالى إلا إذا أطعت الله ورسوله وأولي الأمر الذين ورد في القرآن: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا أطعت هذه الطوائف الثلاث، الله والرسول وأولي الأمر، عندها يصح أنك أطعت الله. بمجرد أن تعصي طائفة من الثلاث أنت لم تطع الله تعالى. معادلة، يعني إذا إنسان قال: أنا أطيع الله تعالى فيما يأمرني لكن ما أطيع النبي صلى الله عليه وآله، لا ألتزم بأوامره، هذا يكشف بالبرهان الإني أنه لم يطع الله تعالى، لأنه من أوامر الله تعالى أطع نبيه، فإذا لم تطع نبيه فأنت لم تطع الله سبحانه وتعالى. حتى لو ذهب وصلى وصام وعمل بالقرآن كقرآن مستقلا عن النبي صلى الله عليه وآله، عند الله لن يكتب مطيعا لأنه عصاه في طاعة النبي صلى الله عليه وآله. والله قال في كتابه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، إلى آخر الآية. فإذا طاعة الله لا تتم إلا بطاعته وطاعة نبيه وطاعة أولياء الأمر، وهذه الطاعة لا تتم إلا إذا كانت طاعة بالجنان واللسان وعمل بالأركان. إذا تم هذا، إذا صح التعبير، البعدان من جهة المطاع ومن جهة بماذا يطاع، عندها يكون الإنسان مطيعا لله تعالى. هذا كلامنا حتى الآن أشبه بالعمومات، لأنه كل إنسان من المسلمين يدعي أنه أطاع الله. لن تجد مسلما يقول لك: صحيح والله أنا أطعت الله لكن ما أطعت النبي. الكل يقول: أطعنا الله وأطعنا الرسول، كل المسلمين بلا استثناء. لكن تأتي للمحاكمة لترى من الذي أطاع الله ومن الذي أطاع الرسول. الأبحاث واسعة، وعلماؤنا جزاهم الله خير الجزاء، علماء المذهب الشيعي، لم يتركوا ثغرة إلا وسدوها، ولم يتركوا أساسا إلا وشيدوه في دين الله تعالى، لم يتركوا شيئا. لو أردنا الكلام في المحاكمة بين المذاهب الإسلامية لنخرج بأي مذهب أطاع الله تعالى حق الطاعة تطول الليالي والأيام، لكن مفردة من القرآن الكريم نتوقف عندها. الله سبحانه وتعالى، والآية واضحة تمام الوضوح، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وآله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الله يقول لنبيه، قل للمسلمين إن كنتم تحبون الله لا يكفي، فاتبعوني. إذا اتبعتموني يحببكم الله ورسوله. الآية واضحة تمام الوضوح، لن يحببكم الله تعالى إلا إذا اتبعتم رسول الله صلى الله عليه وآله. والاتباع لا يكون بأن تتبعه فيما يلائم هواك وتخالفه فيما يخالف هواك، هذا ليس باتباع، هذا انتقاء مزاجي. هذه الآية الشريفة، تعال معي وانظر من اتبع النبي صلى الله عليه وآله ولم يجد هناك أي عبء وأي جهد وأي تكلف في تقبل أوامر النبي صلى الله عليه وآله ونواهيه. طبعا الجواب لكم، قلت أنا لن أفرع كثيرا حتى نحافظ على موضوع الليلة، ولكن سنضطر في بعض الأحيان أن نذهب إلى بعض الشواهد إن شاء الله يكون فيها محل الفائدة. قلنا طاعة الله تعالى تكون بطاعته وطاعة نبيه وطاعة الأئمة سلام الله عليهم. هناك طاعة متقدمة على هذه الطاعات، يتساءل الإنسان، وهل هناك طاعة متقدمة على طاعة الله؟ ليس المراد بالتقدم الأفضلي بل بالتقدم الرتبي. بأي معنى؟ أنا حتى أطيع الله تعالى ألا ينبغي أن أؤمن بوجوده؟ وما يصير أطيع الله وأنا لا أؤمن بوجود الله تعالى. الإيمان بوجود الله متوقف على طاعة العقل، العقل الذي خلقه الله تعالى وخاطبه وقال أقبل فأقبل، أو قال أدبر فأدبر، ثم قال أقبل فأقبل، ثم قال بك أثيب وبك أعاقب. هذا العقل الذي خلقه الله في الإنسان وجعله شهيدا عليه وجعله هو المحكم فيما يشتبه عليه عند الإنسان، يأمر الإنسان بأن يعرف الله تعالى. بأي دليل؟ الدليل قبل أن نتكلم بمسلم أصلا، قبل أن نتكلم بكل الشرائع، حتى لو لم يكن هناك أي نبي على وجه الأرض، العقل يقول لك من أنعم عليك يجب عليك أن تشكره. هذه قاعدة عقلية لم يختلف عليها عاقلان، وهو ما يصلح عليه في علم الكلام بوجوب شكر المنعم، قاعدة وجوب شكر المنعم. هذه القاعدة المسلمة عند كل العقلاء تقول يجب أن تشكر المنعم. تأتي إلى نفسك وتقول أنا موجود لا يخلو، إما أن يكون هناك من أوجدني، وإما أنني أوجدت نفسي، وإما أنني وجدت بلا موجد لي، الثالث مستحيل عقلا. لماذا؟ لأنك قبل الوجود لم تكن. العقل يقول لك من الذي أخرجك من حيز العدم إلى حيز الوجود؟ أنت معلول، ولا بد لكل معلول من علة. الثاني أنا من أوجد نفسي فرضا، أيضا العقل يقول هذا مستحيل عقلا. ليش؟ لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين. لو قلت أنا من أوجد نفسي يعني أنني كنت موجودا قبل أن أوجد نفسي، وإلا كيف سأوجد نفسي إن لم أكن موجودا؟ كنت موجودا قبل أن أوجد نفسي يعني كنت موجودا حين لم أكن موجودا، وهذا معنى اجتماع النقيضين، موجود ولا موجود، فأيضا مستحيل. فيتعين أن هناك من أوجدني. يقول لك العقل من أوجدك أنعم عليك بالوجود فيجب عليك أن تشكره. تقول للعقل من هو حتى أشكره؟ يقول لك إذن يجب عليك أن تعرف المنعم. ومن هنا استدل علماء الكلام على وجوب معرفة الله تعالى بوجوب شكر المنعم بهذا الدليل، يجب شكر المنعم، وشكر المنعم متوقف على معرفته، فيجب معرفة المنعم حتى تشكره. فإذا بحثت ستصل إلى الله سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة، وأبرز دليل فيها الدليل الذي يحسه ويشعر به ويعرفه كل إنسان، عندما تنظر إلى هذا النظام الذي أوجده صانع خبير بارئ لطيف عظيم جميل، سيقول لك العقل مستحيل أنه أوجد كل هذا الشيء ولأجل الإنسان ولا يريد شيئا في المقابل من الإنسان. على الأقل تحتمل أنه يريد منك شيئا، ما يصير أنه رماك في هذه الدنيا وتركك، هذا ليس من تصرف العقلاء فضلا عن رب العقلاء. إذن ابحث وانظر أين تعاليمه. ف ثم يقول العقل لك شيئا آخر. حتى الآن كل هذا بالعقل، هذا الذي يميز مذهب الشيعة. مذهبنا قام على العقل والنقل، لذلك لا يمكن لأي شبهة أن تهز ورقة من أوراقه، مو جذع من جذوعه، ورقة لا يمكن أن تهزها أي شبهة. يأتي العقل ويقول صحيح، هذا المنعم الذي أنعم بالوجود وكون هذا الكون وخلق الإنسان لا يمكن أن يطلب منه أحكاما إلا إذا أرسل إليه رسل حتى يكون واسطة بين الله وبين عباده. فيقول لك إذا فتش عن الرسول. تقول له أي إنسان يخبرني بأنه نبي أقبل منه هذا الشيء؟ يقول لك لا، لابد أن تقطع بأنه نبي. كيف أقطع؟ لابد أن يكون عنده معجزة. ولذلك أيد الله تعالى كل نبي من أنبيائه بالمعجزة. عندها ستبحث عن النبي، وصلت إلى النبي الذي يدعي النبوة وعنده المعجزة. يأتي إنسان ويقول لك، هذا يقول أنا نبي وجاء بمعجزة، من قال لك أنه ليس بساحر؟ ما الفرق؟ وهذا أمر جدا مهم في غاية الأهمية. ما الفرق بين الساحر والنبي؟ الساحر يقول لك ماذا تريد، بحر؟ هذا بحر، فترى بحرا أمام عينيك. تقول لي هذا يسحر عيني، كيف تعرف بأنه يسحر عينيك؟ من تعرف؟ صحيح الساحر يسحر العينين، لكن من أين أعرف أنه سحر عيني وليس نبي واقعا؟ جاء شخص وقال أنا نبي. نقول له ما معجزتك؟ يقول الآن أخلي البحر يجري من هذا الشارع، وبالفعل أمام عيوننا جرى هذا البحر. فإذن يجب أن نصدقه. إذن بماذا أيها العقل أميز النبي عن غيره؟ يقول لي العقل هناك شروط في مدعي النبوة. أولا لابد أن يقول أنا نبي، لأنه قد يقول الساحر أنا ساحر وأستطيع أن أفعل كذا وكذا، ممكن أن يفعل براحته. أولا يجب أن يكون مدعيا للنبوة. ثانيا يجب أن يطابق سحره دعواه. ليش؟ لأنه مستحيل على الله سبحانه وتعالى، وقبيح والله جل عن القبح أن يترك الساحر يغرر بعباده. فإذا جاء رجل وادعى النبوة وهو ساحر في الواقع وليس بنبي، لابد أن يبين الله تعالى خلف دعواه. مثل مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، يأتون إليه بالأرمد، أصابه الرمد في عينيه فيبصق في عينيه فيعميه، يصير أعمى، فهذا مخالف لدعواه. لماذا؟ لأنه لو كان نبيا وبصق في عينيه المفترض يشفيه من الرمد، مو يخليه أعمى. لأنه كاذب في دعواه الله سبحانه وتعالى يكذب سحره ويكذب ما يقوم به من فعل. جاءوا به إلى بئر مسيلمة، قالوا له مشكلة هذا البئر أن ماءه قد قل، مو جف، قل، بصق به جف البئر وبعد ما شافوا فيه الماء أبدا. وهكذا كل ما يدعي دعوة ويجيبوا له إنسان يشفيه يحل مشكلة تنعكس عليه. لماذا؟ لأنه وإن كان يستعمل السحر إلا أنه لما ادعى النبوة وجب على الله تعالى بلطف الله تعالى أن يكذبه، وإلا يلزم منه أن يغرر بعباده، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فإذن لابد للنبي أن يكون لمن يدعى النبوة مدعى للنبوة، واحد، اثنين أن يأتي بمعجزة، ثلاثة أن تطابق المعجزة دعواه ولا تخالفه. إذا اجتمعوا فهو نبي قطعا، ولا يمكن للساحر أن تجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة، لأن الله لا يترك الساحر يغرر بالعباد. هذا الشيء قمنا به ولو على المستوى النظري، لأننا لسنا نعيش في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وأمنا بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. لما آمنا بنبوته لابد أن نطيعه في كل ما جاء به عن الله تعالى، فلابد أن نطيع جميع الأوامر والنواهي في القرآن الكريم، وجميع الأوامر والنواهي الصادرة عن لسان النبي صلى الله عليه وآله. وبما أننا نعتقد أن أمر آل محمد صلى الله عليه وآله كأمر النبي صلى الله عليه وآله، فلابد أن نعتقد ونمتثل أوامرهم ونواهيهم كلهم. صحيح؟ ولا نريد الآن أن ندخل في بحث كيف صارت الخلافة وكيف وصلت إليهم سلام الله عليهم والأدلة عليها العقلية والنقلية. هذه علماءنا يعني لم يتركوا مجالا لسائل ولا لمستشكل إلا وأجابوا عنها. نترك الكلام عنه إن شاء الله إما لوقت آخر أو أنتم إن شاء الله من أهل المعرفة بهذه الأمور. نريد أن نتكلم عن الطاعة. فأنت بعد أن علمت بأنه تجب طاعة الله ورسوله وأوليائه، الله قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ولا يمكن لله تعالى أن يأمر بطاعة مذنب، مستحيل. الله يقول لي أطع فلان على أنه ولي أمر ويتضح فيما بعد أن هذا يشرب الخمر أو يعبد الصنم، مستحيل على الله تعالى. الله الذي نعرفه لا يصدر منه هذا الأمر. فبقوله تعالى وأولي الأمر استنبطنا واستدللنا على أن أولي الأمر لابد أن يكونوا معصومين، وإلا لم يطلق الله تعالى الأمر بطاعتهم. كان يمكن أن يقول أطيعوا أولي الأمر في الأمور العسكرية، أطيعوا أولي الأمر ما دام النبي موجودا، أطيعوا أولي الأمر ما دام الأمر كذا وكذا. لم يقيد الله تعالى، قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بإطلاق. الإطلاق يقتضي عصمة ولي الأمر. ولم يدعي أحد من المسلمين عصمة لأحد، إلا شيعة أهل البيت ادعوا العصمة لآل محمد صلى الله عليه وآله. نأتي إلى أهل البيت عليهم السلام، نريد أن نطيعهم المتمثلون بالنبي وآله صلى الله عليه وآله، على مستوى الجنان وعلى مستوى اللسان وعلى مستوى الأركان. على مستوى الجنان وهو دائرة الطاعة العقائدية، أنت بماذا تعتقد في الله تعالى؟ توحيد الله تعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا. ماذا تعتقد في عدل الله تعالى؟ هل يمكن أن يظلم أحد؟ ماذا تعتقد في حكمة الله تعالى؟ هل يمكن أن يأمر بشيء لا لمصلحة أو ينهى عن شيء لا لمفسدة؟ ثم تنتقل إلى النبوة، ماذا تعتقد بالنبي؟ هل تعتقد بعصمته المطلقة في كل شيء؟ هل تعتقد بعلمه في كل شيء علمه الله إياه؟ ثم تنتقل بعده إلى الولي الإمام، ماذا تعتقد به؟ هل تعتقد به كما اعتقدت بالنبي من عصمة وعلم وهداية؟ ثم تنتقل إلى المعاد، نفس الكلام، ماذا تعتقد بالمعاد؟ بأن الله سبحانه وتعالى سيعذب العاصي ويثيب المطيع، بأن الله سبحانه وتعالى أعد جنة لأهل طاعته ونارا لأهل معصيته. بعد أن تعتقد بهذه الأمور، مرة نعتقد اعتقاد إجمالي كما ذكرنا الآن، ومرة الإنسان يدخل في التفاصيل، ينتقل إلى العقيدة على مستوى اللسان. طبعا الصبر على العقيدة على مستوى الجنان مو سهلة. جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله عليه، هذا الإنسان اللي مسوي مشكلة نفسية لشريحة من شرائح المسلمين، مسوي لهم مشكلة، يعني داء نفساني، مشكلة مرض نفساني مسوي لهم ما يتحملوه. كان من أصحاب الأسرار، مختص بالإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام. جابر يقول كنت أذهب إلى الإمام الباقر عليه السلام وأقول له مولاي الأسرار اللي أحملها في صدري أتعبتني، وإنت مانعني أن أخبر أحد بما في قلبي، ماذا أفعل؟ إنه ليجيش صدري. ماذا يقول له الإمام عليه السلام؟ حل واحد، وهذا الحل يريد أن يقول له الإمام بالمعنى اللازم له، المعنى الكنائي، أنه ليس هناك من تبوح له. يقول له إن جاش صدرك فاذهب إلى الجبان واحفر حفيرة ثم ضع رأسك فيها وقل أخبرني محمد بن علي عن رسول الله الأمر الفلاني كذا وكذا، ثم اطمر الحفيرة. هذا جابر إلى أي مرحلة كان واصلا من المعرفة حتى استحق هذه الأسرار؟ وإلى أي مرحلة وصل من المعاناة والصبر على تحمل هذه الأسرار؟ السر تحمله أمر مو سهل. طبعا عند النساء معروف هذا الشيء، تحمل أصلا الصبر على السر عندهم من المعاجز يعني. عند الرجال الصبر على السر أيضا مو سهل. أنا أعطيكم مثال وتشوفوا أنه بالفعل مو سهل. إنسان ينجح، لنفترض مقدم على وظيفة بجامعة بمدرسة ونجح، مهما حاول أن يكتم فرحته، حتى لو كان هناك داعي لكتمان الفرحة، تراه أنه لا يملك إلا ويعلن عن نجاحه. ليش؟ أمر جميل ويحبه ويريده بكل كيانه، والكتمان يعني اصبر ولا تعلنه، لا يتحمل هذا الشيء إلا إذا كان بالمقابل يعني ما يتحمل لأجل أمر أهم من النجاح. فالصبر على طاعة الله في الاعتقاد أمر مو سهل، خصوصا في زمننا هذا، في هذا الزمن الذي يصبر على طاعة الله تعالى في اعتقاده حق الاعتقاد. إنسان مجاهد، إنسان متحمل لعناء كبير، في يعني خاطب الناس على قدر عقولهم، في بعض الأحيان تعرف أمورا عن النبي صلى الله عليه وآله بل عن الله تعالى، وتعلم أنك إذا ذكرتها أمام بعض الناس لا يتحملونها. ماذا يقول لك الصبر على الطاعة؟ اكتمها واصبر على طاعة الله تعالى التي في قلبك. هذا على مستوى الجنان. على مستوى اللسان، طاعة الله تكون في الأذكار الواجبة والمستحبة، تكون في الشهادة، إذا دعيت لشهادة حق هل ستطيع الله أو لا تطيعه، وغيرها، لبيان الحق، للتبليغ، لهداية الناس، كلها طاعة لسانية. لكن أنا أعطيكم مثال من البديهيات يحتاج إلى التفات فقط ستلتفتون إليه. ذكر الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. هل تشعرون بعناء عندما تقولون وآل محمد؟ هذا اسمه جواب عملي، يعني أجبتم بالصلوات. نعم، لا نشعر بعناء، بل تنساب على لساننا أحلى من الشهد. لكن تعال إلى جزء وشريحة من المسلمين لا يتحملون أن يذكرون أهل البيت عليهم السلام، مع أنهم يروون ونروي النبي صعد المنبر مغضبا وقال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. سئل النبي وما الصلاة البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتمسكوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. ومع هذا وإلى يومنا هذا تجد للأسف الشديد وهداهم الله تعالى، تجد بعض المسلمين أصلا وكأنه لا يستطيع أن يلفظها صلى الله عليه وسلم وآله، ما تجويها أصلا. الخضر عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام جاء إلى المجلس الذي كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلس فيه للقضاء والمحاكمة والبيان والإجابة، فلم يجد أمير المؤمنين عليه السلام. من وجد مكانه؟ الحسن المجتبى سلام الله عليه. سلم عليه وقال أين أمير المؤمنين؟ قال ما موجود، خير إن شاء الله، قال عندي أسئلة. قال سل، فإن أجبتك فبتوفيق من الله تعالى ومن والدي أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي. وحاشا الإمام الحسن عليه السلام أن يخطئ، ولكنه موضوعي. فسأله ثلاثة أسئلة، منها قال ما بال الرجل يكون ذاكرا للأمر فينساه، ويحاول جاهدا أن يتذكره فلا يتذكره، شو السبب؟ بتصير مع كل إنسان هذه. فقال له الإمام عليه السلام وأما ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان فإن قلب الرجل في حق على الحق طبق، فإذا ذكر النبي وآله صلى الله عليه وآله، إذا صلى على النبي وآله صلاة تامة عندما يريد أن يتذكر ما نسيه، انكشف الطبق عن الحق وأضاء قلب الرجل وذكر ما كان نسيه. وإن هو لم يصلي على النبي وآله صلاة تامة، وإن هو لم يصلي على النبي وآله أو صلى عليه صلاة ناقصة، انطبق الطبق على الحق وأظلم قلب الرجل ولم يذكر ما كان نسيه. يوما ذهبت إلى الطبيب لأشتكي دائي وقلت على يديك نجاتي، عبثا أحاول ذكر ما أنسيته، لا أهتدي في معظم الأوقات. هز الطبيب برأسه متبسما وأجابني بروائع الكلمات: إن الجواب لدى الإمام المجتبى، يستدفع النسيان بالصلوات. فنحن نصبر، مو بس نصبر، تنساب معنا انسيابا. أما بعض الناس لا يستطيعون أن يصبروا على طاعة الله في هذا الذكر، هذا على مستوى اللسان. أيضا يطاع الله تعالى على مستوى الأذن، بأن تستمع للحق، بأن تنصت للحق، مثلا بيوم الجمعة، بصلاة الجمعة، خطبة الجمعة، يجب الإنصات إليها إذا كنت حاضرا، هذه طاعة لله تعالى. نفس الكلام في الاستماع، يستحب الاستماع إلى ذكر الله، إلى القرآن الكريم، إلى فضائل أهل البيت سلام الله عليهم. نفس المسألة، سبحان الله يا أخي، ترى بعض الناس وهم ظاهرا مسلمون، ما إلنا شغل بالباطن، لكن نضع علامات تعجب وعلامات استفهام. تراه عندما تذكر أمامه فضيلة لعلي عليه السلام، للزهراء سلام الله عليها، للحسن والحسين سلام الله عليهما، تارة لا يتفاعل، هذا نص مصيبة، وتارة لا يتغير وجهه، ما يتحمل. أما تعال إلينا، لو أمطرتنا ليلا نهارا بذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام. أنا الآن أذكر لكم فضيلة، أتمنى كل واحد يلتفت إلى الشعور الذي سيشعر به. رواية يرويها حبر الأمة ابن عباس، يقول: بين أهل الجنة في الجنة، وإذا بنور قد أشرق عليهم، نور أشد من نور الجنة، لدرجة أنهم ظنوا أن هناك شمس في الجنة أشرقت عليهم، وإذا بنور قد أشرق عليهم، فيقولون: ربنا أنت قلت لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أنت قلت ليس في الجنة شمس. هذا يكشف لك كم هو شديد هذا النور الذي أشرق عليهم، يعني غلب على نور الجنة. فيوحي الله جل وعلا إلى جبرائيل: جبرائيل روح خبرهم، أخبرهم ما المسألة. يأتي جبرائيل ويقول: ليست بشمس، ولكن عليا وفاطمة تعجبا من شيء فتبسما فأضاءت الجنة من نور بسمتهما. هؤلاء ساداتنا، نعم نطيع الله تعالى في ذكرهم والاستماع إلى فضائلهم، هذه طاعة لله، وهذا صبر وإن لم نلتفت إليه، نحن ننساب معه انسيابا، ولكنه إذا نظرت إلى بقية الناس الذين لم يمن الله تعالى عليهم بهذه النعمة، ستدرك كم هي النعمة عظيمة عليك، وستردد: لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، كانت تهز سريري وهي تنشدني، مدح الوصي وكم قد كان يطربني، ما زلت أسمعها واللحن في أذني، وكان لي والد يهوى أبا حسني، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسني. ثم ننتقل إلى الطاعة في الأركان، في الأعمال. طاعة في الأعمال، الفروع العبادية، الصلاة، الصبر على الصلاة أمر مو سهل، لأنه مو دائما تنظر إلى الصلاة وأنت مرتاح البال ومهيئ لك كل شيء. في بعض الأحيان قد لا تجد ماء للصلاة، بعض الناس إذا لم يجد الماء لا يصلي، ونقل عن بعض الصحابة لم يجد الماء ليغتسل فلم يغتسل. وروحوا شوفوا هذا الصحابي الجليل من هو. بعض الأحيان الإنسان يضعف، مرة لا يكون في ماء وقادر على الصلاة، لكن مصاب بفاجعة، بمصيبة. بعض الناس لا يصلون أيام المصائب، بعض الناس إذا مات والدة أو والدة أطال الله في أعماركم وأعمار محبيكم ومحبوبيكم يترك الصلاة في هذا اليوم. فهنا يأتي الصبر على الطاعة. صلاة الصبح صبر على الطاعة. كثير من الناس يتكاسلون عن صلاة الصبح، وليست المشكلة في الذي ينام ولا يجلس للصلاة، المشكلة في من يجلس ثم ينام ولا يصلي. هو يتصور أنه والله هذه الساعة لذة النوم فيها غريبة، ولكن كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنا وجدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله عز وجل. لو الإنسان يتفكر بمثل هذه الكلمة، مو بالسهل يعصي الله تعالى، مو بالسهل يترك الطاعة. وهكذا الطاعات في الأعمال، طاعة الزوجة لزوجها، وكم نحتاج لها في عصرنا هذا. بعض النساء كانت تشكي لي مثلا: والله أنا أطيع زوجي لكنه مثلا يؤذيني بكذا، يمنعني من كذا، يفعل كذا، فأنا بعد لا أريد أن أطيعه. المسألة مو مسألة إذا أطاعني أطعته، إذا آذاني آذيته. المسألة أنت أطيعيه لأجل الله تعالى، مو لأجل زوجك، لأجل الله. أنت موظفة الآن، عندما تتزوج الفتاة تصبح موظفة عند الله سبحانه وتعالى. لا يصير الإنسان المعيار عنده ذاته. حتى الأب، بعض الآباء يقولون، وللأسف: ابني فلان، أسأل الله أن لا يكون أحد منكم ولا من المستمعين مبتلي بهذه المشكلة، ابني فلان أزعجني في أمر كذا وكذا. مثلا تزوج بامرأة أنا لا أريده أن يتزوج منها، بعد أنا لا أزوره وقطعت وما أتكلم وياه. أنت قاطع رحمك. تعرف ما معنى قطيعة الرحم؟ معناها لن تشم رائحة الجنة، وإن رائحتها لتبلغ مسيرة 500 عام. الأمر مو سهل. مرات الإنسان يتصرف ليس لله تعالى، بل إرضاء للأنا التي في داخله. هنا تأتي الطاعة، هنا يأتي الصبر على طاعة الله، وبهذا يمتاز العباد ويمتاز الناس عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان: والله يحب الصابرين، ولهذا كان: إن الله مع الصابرين، ولهذا كان: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الصبر على الأعمال والأركان أيضا، شوف مثلا الصبر على الأعمال: أجمع المسلمون على أن الأثر الصحيح عن النبي هو استحباب التختم باليمين، هذا متفق عليه بين المسلمين. إلا أن بعض علماء المسلمين صرح، مو إشارة أو تلميح أو كناية، تصريح، قال: لقد جاء الأثر الصحيح عن النبي بأن التختم هو باليمين، ولكن لما صار شعارا للروافض، يعني إلنا شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، لما صار شعارا للروافض فالأفضل التختم باليسار. ويحك، تتعبد الله تعالى أم تعبد الأنا التي في داخلك؟ إذا تريد طاعة الله، سواء صار شعار للروافض أو غير الروافض، شو اللي مأذيك؟ أنت المفترض تؤدي طاعة الله تعالى. لا تتختم يا أخي، والتختم مستحب، لا تتختم أصلا، لكن أن تقول فالأفضل التختم باليسار، هذا مو اجتهاد في مقابل النص، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ورد عن النبي وعن أهل البيت وعليه كل المسلمين إلا فرقة واحدة معروفة بوصفها ورسمها، كل المسلمين على أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، وكل المسلمين يزورون قبر النبي إلا شرذمة من المسلمين. ما المشكلة فيها؟ لا يريدونك أن تزور النبي صلى الله عليه وآله. قال قوم: مات طه، إن تزره فهو شرك. ما استفادوا من نعيم العقل، ما في ذاك شك. همهم إطفاء نور، وهو رغم الأنف يذكو. زرت طه ولهذا صرت أدعى رافضية، عندما زرت أبا الزهراء قبلت الجدارة. قيل شرك، قلت بل صرتم على الإسلام عارة. قبل المحجن طه، خبر يأبى استتارة. يوم أعياهم دليلي، صرت أدعى رافضية، بعد أنا همي كلما أدعو عليا ينجلي، ولهذا كلما قمت أنادي يا علي، أي ذنب إن توسلت لربي بعلي، حكموا الجهل لهذا صرت أدعى رافضية. مشكلتنا نحن الروافض هي هذه، أننا نطيع الله تعالى وننزهه عن كل قبيح ونقيصة وجهل، أننا نحب النبي صلى الله عليه وآله وننزهه عن كل قبح ونقص وجهل، هذه مشكلة الرافضي. لذلك نقول رافضي أنا إن واليت في الدنيا عليا، رافضي إن رفضت الشر رفضا جوهريا، رافضي نعمة أنزلها الله علي، صفوة الأوصاف أني صرت أدعى رافضي. واقعا صفوة الأوصاف، عندما ينادوك رافضي اعلم بأنهم يمنحوك أروع وسام، مو هم اللي يمنحوك، الله منحنا إياه لأننا رفضنا الشر ورضينا الخير. هذا صبر على الجنان، اللسان، الأركان. تأتي إلى مولاتك زينب صلوات الله وسلامه عليها لترى صبر زينب. رأينا صبر زينب على فراق المحبوب، ورأينا صبر زينب على المعرفة وهي العارفة. اليوم نريد أن نرى صبر زينب على طاعة الله. أولا، لم ينقل لنا التاريخ لا برواية صحيحة ولا برواية ضعيفة ولا بنقل محض نقل أن زينب عليها السلام يوم من الأيام تركت طاعة من طاعات الله. هذا أولا. فإذا زينب لم تخل ولا يوم واحد بالطاعة، ومو هذا هو الفضل لزينب، هذا فضل ولكن ليس هو تمام الفضل. تمام الفضل عندما تأتي، لا نستطيع أن نتوقف عند كل مراحل الحياة، عندما تأتي إلى زينب عليها السلام ظهر العاشر من المحرم، إلى ظهر العاشر من المحرم صبر زينب عليها السلام متكئ على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تحملت زينب وصبرت على كل طاعة من طاعات الله تعالى على مستوى الجنان واللسان والأركان، لكن كان عندها الحسين عليه السلام تتكئ عليه. لكن عندما سقط الحسين عليه السلام لم يعد لزينب ركيزة ومتكئ تتكئ عليه، بقيت وحدها. ما معنى أن تبقى زينب وحدها؟ أضف إليه أن الحسين عليه السلام أضاف إلى طاعات زينب طاعة جديدة، ومطلوب من زينب أن تصبر عليها. ما هي هذه الطاعة؟ أن تكفل الأيتام والنساء والأطفال وتؤمن رجوعهم إلى المدينة. ولذلك أنا سئلت يوم، هل هناك رواية تقول أن زينب طلبت من الله تعالى الموت؟ ليس هناك رواية، بل لا أتصور أن زينب يصدر منها هذا الشيء، وإن كان الموت يريح زينب، ولكنها لم تطلبه من الله تعالى، لأن عندها واجب يجب أن تؤديه، وهو طاعة الحسين عليه السلام. وتبدأ رحلة زينب سلام الله عليها وحدها في صبرها على الطاعة وحدها، بمجرد أن استشهد الحسين عليه السلام وإلى أن ماتت زينب. رحلة طويلة جدا والمواقف كثيرة جدا، لكن أوائل المواقف بس هذه الليلة إن شاء الله نذكرها، وبها يكون التوسل إلى الله تعالى بالدعاء. طبعا كلكم أصحاب حوائج أدري، وكثير من الناس يسألون الحوائج، يسألون الدعاء لقضاء الحوائج، وأنتم مسؤولون أيضا، هناك من يسألكم عندما يسمع أنكم تأتون للمجالس أن تدعو له بقضاء الحوائج. الآن أعقدوا القلوب على أنه نريد في هذه الليلة أن نسأل الله تعالى لكل من أوصانا بالدعاء، لكل صاحب حاجة، سواء إنسان مريض يحتاج لشفاء، متزوجون لم يرزقهم الله أولاد يحتاجون الذرية، شباب بنات يريدون الزواج وهو دعاء وموجود في الروايات عندنا، اللهم زوج العازبين، رد الغائب على أهله سالما. وأهم من هذا كله أن ندعو لأنفسنا ولكل من له شأن بنا، وكل شيعي له شأن بنا، أن تكون عقيدته سليمة، أن يكون من أهل التولي والتبري، أن يكون من أهل الرضا عند صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. ثم قمة الدعاء ورأس الهرم في الدعاء، الدعاء لصاحب العصر والزمان بتعجيل الفرج، وقد أمرنا بذلك. زينب عليها السلام بدأت العمل بوصية الحسين. وصية الحسين تقتضي أن تحافظ زينب على النساء والأطفال وإمام زمانها زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان رهين علته التي ابتلاه الله بها إلى أن يعود إلى المدينة. أنت تصور الإمام الحسين ما حمل رجل هذه المهمة، لأنه ماكو رجل، التي حملت هذه الأم مهمة امرأة، وأي امرأة عمرها بالخمسينات حاملة من الآلام والأحزان والمآسي ما لا يوجد عند امرأة في عصرها، بل ما لا يوجد عند رجل في عصرها. وأضافت إليها كربلاء ويوم العاشر ما كاد أن يقضي على زينب عندما رأت ما جرى في اليوم العاشر. زينب بهذه الشخصية وبهذه الخصائص بدأت تريد أن تطيع الله تعالى وتصبر على طاعة الله بحفظ وصية الحسين عليه السلام. خيم الليل على زينب وعلى النساء والأطفال، هناك خيام، تصور المشهد، هناك خيام، في كل خيمة يوجد النساء وأطفال، وفي خيمة منها الإمام زين العابدين مع زينب، وإذا بزينب تسمع صريخ الأطفال في خيمة خرجت، وإذا بالنار تلتهب فيها. ركضت زينب داخل الخيمة تريد أن تحافظ على الأولاد من الاحتراق، أخرجتهم، جاءت بهم إلى خيمة، احترقت الخيمة الثانية، وهكذا زينب تركض من خيمة إلى خيمة. تصور امرأة بالخمسينات، وأي امرأة بتعلي هذه بنت الزهراء عليها السلام، اضطرها الزمان أن تركض أمام الأعداء لكي تلتقط الأطفال. المشكلة عندما أحرقت الخيمة الكبيرة فر الأطفال في البيداء، هنا مصيبة زينب، كيف تجمع أطفال الحسين والنساء؟ راحت تركض خلف الأطفال في البيداء، تمسك بهذا الطفل وتأتي به إلى الخيمة، تمسك بآخر، تتناول هذا الطفل من تحت السياط، تتناول هذا الطفل من تحت أقدام الحصان. لكن في بعض الأحيان كانت زينب تهوي على الأرض وتلتقط شيئا تحضنه وهي تبكي، طفل داسته الخيول ومات على أرض كربلاء، تأتي به وتضعه في خيمة الشهداء أو مكان خيمة الشهداء. مرة أخرى زينب جالسة عند شيء على الأرض وهي تلطم على رأسها، طفل احترق بالنار ومات من أطفال الحسين، جاءت بهم، جمعت الكل، وإذا بها تفتقد ابن من بنات الحسين سلام الله عليه. وتعلم أنت ما معنى أن تفتقد زينب ابن من بنات الحسين. زينب مستعدة أن تقلب الدنيا لكي تعود بهذه الابنة، هذه ابنة الحبيب، ابنة الحسين سلام الله عليه. ما قصة هذه البنت؟ هذه البنت خرجت عندما هربت مع من هرب، وكانت النار قد لاحت أطراف ثوبها، وصلت رأت رجلا من الأعداء واقف، ماذا سألته؟ قالت له: يا هذا دلني على طريق الغريب. قال لها: وماذا تريدين من الغريب؟ قالت له: أسمع من عمتي زينب جدنا علي مدفون في الغريب، ماذا سيفعل لك جدك؟ جدي علي حامل جار، جدي علي. أسمع زينب عمتي تقول كان حامي الجار، أكيد إذا ذهبت إليه سيحميني، أنا بنت الحسين. قال لها: طريق الغريب بعيدا. يقول: تقدمت منها لكي أطفئ النار التي في أطراف ثيابها، وإذا بها انتهرتني ونادت: ابتعد عني، أنا بنت الحسين، لا تمسني. تركتها وقلت لها: إذا ماذا تريدين؟ قالت: دلني أين وقع والدي الحسين. ذهبت الطفلة إلى جسد أبيها، زينب تفتش على الطفلة، وصلت إلى هذا الرجل سألته فأجابها. جاءت زينب إلى مصرع الحسين وإذا بالطفلة متمددة جنب أبيها محتضنة له، لكنهم لم ينقلوا شيئا عنها، وهو أنها كانت مرعوبة خائفة. أتعلم لماذا كانت مرعوبة؟ تصور طفل يحتضن أباه وأبوه جثة بلا رأس، تمد أناملها إلى نحر الحسين تقبل نحرا: يا والدي والله ضيمة، أنا صير من صغري يتيمة، أتاري الأبو يا ناس خيمة، يفي على بناته وحريمة. أبا يا حسين أحرق النار بالخيام، أبا يا حسين ضربوا عمتي زينب، أبا يا حسين هربنا في البيداء. زينب انحنت على الطفلة ضمتها إليها، رجعت بها إلى الخيمة تقل الخيم: يا حسين محروقة، وانا هود علي الليل، راسك راح للكوفة وجسمك ربربة الخيل. بنص الليل يا ابن امي لن طفلة فقدناها، اداري فرت بدهشة تنوح ومحد وياها، وحدي طلعت ادورها وادور وين ملقاها، وشفتها وياك ممتدة وعلى خدها دمع يزيد. جبتها وجيت للخيمة ولن وحدة تناديني: يا زينب قومي دوري وياي، راح وين طفليني؟ اطلعنا نفتش الوادي وما تشوف الدرب عيني، ولن وجوههم ليا تلوح تقول نجم سهيل. اسمع ماذا رأت زينب. زينب تقول أنها رأت الطفلين عن بعد، لكن عندما وصلت إليهما قل لش أحكي لك يا نور العين، دهر الشام أذاني كل هضمي الجرى والصاير، للمخلوق رواني: أخي يا حسين شفته يوم يا الأخو ميتين، واحد حاطمي الثاني الكبير على الأخو حاني، يضم عن وحوش الليل، يضم عن وحوش الليل بيت الدعاء. وأسألكم الدعاء. عندما أدخلت زينب إلى مجلس ابن زياد، الصبر على طاعة الله، لا تريد زينب أن يعرفها ابن زياد بين النساء، فوقفت بين النساء والأطفال، جلست بينهم، ناداها اللعين: زينب، فلم تجب. ناداها ثانية: يا زينب، فلم تجب. عندها قيل له: إذا أردت أن تعرف من هي زينب، تريد أن تعرف من هي زينب، ائت برأس الحسين واكشفه أمامه. جاءوا برأس الحسين بالطشت وضعوه بين يديه، عندما كشف المنديل عن رأس الحسين وإذا بزينب لطمت وجهها ونادت: وأخاه وحسينا. يا أخو يا حسين،
عفاك الوجد وجهي لطمت وصديت لبلهفة ونداغت إن شاء الله تدايا لوقعة الطف الفظيعة يا ابن الحسن أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلب رضيع ما ذنب أهل البيت إلهي ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أهل البيت أي منقلب ينقلبون إلهي بصبر زينب وطاعة زينب وإيمان زينب وعلم زينب ومعرفة زينب إلهي بحزن زينب وآلام زينب وغربة زينب ودموع زينب وخدر زينب وهيبة زينب إلهي نقسم عليك بزينب إلا ما عجلت فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم اجمع شملنا به وهو راض عنا اللهم اكشف همه وغمه وكربه اللهم من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة المستمعين المؤمنين والمؤمنات من كان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حوائجهم بلغهم آمالهم اجمع شملهم بإمام زمانهم وهو راض عنهم اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد يا رب إمامي وربي ورازق إمامي ورازقي ارض عني وأرض عني إمامي إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام أموات الحاضرين أموات المستمعين والمشاهدين لا سيما إلى أموات المؤسسين أموات علمائنا ومراجعنا العاملين في حفظ الدين نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد